الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة الشريفة وفي هذا البلد الطاهر أن يطهر قلوبنا وأعمالنا وأن يهدي هذه القلوب ويسدد الألسن وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا المجلس مباركا نافعا خالصا لوجهه الكريم وأن يرزقنا بره وعائدته. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن أيها الأحبة في هذا المجلس نتدارس آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فهو أصل الهدى، وهو كتاب مبارك كثير البركات في معانيه وهداياته وأحكامه وحكمه. فالله تبارك وتعالى يقول في هذه السورة الزهراء، سورة البقرة، التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أخذها بركة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الآية الكريمة جاءت في هذا السياق، في سياق تشريع ثقيل على النفوس، فكان ذلك بهذا الاعتبار دليلا على أن المرأة قد يكره بعض ما قد يثقل عليه من الأحكام وهو عين الخير له. فهذه الآية باعتبار سياقها في قضية تشريعية شاقة ثقيلة على النفوس، مما يدل أيها الأحبة باعتبار الإطلاق الذي في الآية وعسى أن تكرهوا شيئا والعموم الذي هو ظاهر اللفظ، أن تلك الكراهية أو المحبة قد تكون في أمور تشريعية وأحكام شرعها الله تبارك وتعالى، وقد تكون في أحكام قدرية فهي شاملة لهذا وهذا. وتفصيل هذه الجملة يمكن أن يقال بأن ذلك أيها الأحبة يكون في الأحكام الشرعية، يكون أيضا في الذوات، ويكون في الصفات، ويكون أيضا في الوقائع. وقد دل على ذلك كله آيات ثلاث في كتاب الله عز وجل، هذه واحدة منها وهي متصلة بالتشريع وإن كان ظاهرها العموم. وسيأتي الإشارة إلى الآيتين الأخريين مما يتصل بالذوات والأشخاص مما قد نحبهم أو نكرههم من الزوجات ونحو ذلك، وسيأتي أيضا إشارة إلى الآية الثالثة مما يتعلق بالوقائع. فقوله تبارك وتعالى هنا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. عسى هذه أيها الأحبة كما جاء عن جماعة من السلف رضي الله تعالى عنهم، إذا قالها الله تبارك وتعالى فهي واجبة، بمعنى أنها متحققة الوقوع، وهذا باعتبار أن عسى في معناها المتبادر إذا قالها المخلوق تدل على الترجي، وإنما يكون الترجي ممن لا يعلم العواقب، لا يعلم الغيب. وأما الله تبارك وتعالى فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فإذا قال الله عز وجل في خطابه عسى أن يكون كذا، فإن ذلك يعني تحقق الوقوع وليس ذلك بمعنى الترجي. وإذا كان ذلك كذلك فهذا يعني أن العبد يستسلم بأحكام الله تبارك وتعالى التشريعية ولو ثقلت على نفسه. فإذا شرع الله شرعا وحكم بحكم، إذا أمر عباده بعمل أو نهاهم عن شيء مهما كان ذلك يشق على نفوسهم أو أن النفوس تستثقل هذا التشريع بطبيعتها وجبلتها وميلها إلى الراحة والدعة، فإن ذلك لا يعني، أعني مجرد الميل في طبع الإنسان في محبته أو كراهته، لا يعني أن ذلك هو الخير أو الشر. إنما على العبد أن يذعن لأحكام ربه تبارك وتعالى فيكون عاقبته الخير العميم والنفع الكثير، لأن الإنسان لا يعلم العواقب. نظر الإنسان قصير وهو ضعيف في مداركه وفي خلقه وبناء هذا الخلق، وهو ضعيف في تقديره وفي صبره وفي سائر شؤونه. نعم، هذه الآية دلت على أنه لا حرج على الإنسان حينما يقع في قلبه شيء من الاستثقال لبعض ما يكره بطبعه، لكن ذلك لا يعني المعارضة لأحكام الله عز وجل أو عدم الانقياد لشرائع الإيمان، بل الواجب عليه أن يشرح بذلك صدره وأن ينقاد لربه وخالقه، لأن ذلك مقتضى العبودية. وهكذا أيها الأحبة، فإن عموم اللفظ في هذه الآية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فالإنسان قد يستبطئ الإجابة حينما يدعو ربه تبارك وتعالى لرفع ضر نزل به أو لتحقيق مطلوب من مطالبه وأمل من آماله، لكنه لا يعلم أن يكون في ذلك الذي يلح على ربه أن يحققه وأن ينجزه قد يكون في مضامينه العطب له والهلاك، قد يكون في حشو ذلك الضر للعبد في دينه أو في دنياه. فالله تبارك وتعالى لا يمنعنا شحا ولا بخلا، فيده سحاء لا تغيضها نفقة، وهو الكريم الجواد، ولكنه يعطي ويمنع لحكمة يعلمها. والعبد لما قصر علمه استعجل ذلك واستبطأ الإجابة. فما يصيب الإنسان أيها الأحبة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إن كان مما يسره فهو نعمة بينة إن لم يكن فيه مخالفة شرعية، وإن كان مما يسوءه فهو نعمة من جهة أنه يكفر خطاياه ويثاب بالصبر عليه، فهو جار وفق حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته. هذا الذي ساقه الله تبارك وتعالى إليك، ساقه بعلمه، اختارك لهذا الضر، المرض، الفقر، البلوى، بعلم تام وحكمة تقع فيها وبمقتضاها الأمور في مواقعها. لم يكن ذلك أيها الأحبة خط عشواء، هذا في باب القدر والأحكام الكونية، وإنما هو اختيار ليرفعك من أجل التمحيص، أن يمحص الإنسان، أن تغسل خطاياه، فإذا كانت الشوكة يشاكها يكفر بها من خطاياه فما فوق الشوكة من باب أولى. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأمور، الهم والغم والوصب والنصب، تعب حتى الشوكة، فكيف بفقر لا يجد معه الإنسان قواما من عيش، أو مرض أعيا الأطباء، أو غير ذلك من مصائب ومكاره. فهذه الدنيا أيها الأحبة هي دار الكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فقد أنا دخلت على الفعل الماضي، وذلك للتحقيق فهو يكابد منذ أن يخرج من بطن أمه، يخرج باكيا، وهكذا في مراحله التي يقطعها في هذه الحياة إلى أن يرحل إلى الآخرة يكابد، ويظهر أثر هذا الكبد على تقاسيم وجهه، وكلما استجمع كبدا آخر بمرور السنين وتطاولها عليه أثر ذلك فيه تأثيرا بينا. ولكن الكثيرين لا يشعرون إلا بأنفسهم، ولو أبصر العاقل وتلفت لعلم أن ذلك لا يسلم منه أحد، هذه طبيعة هذه الحياة. لكن إذا علم العبد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة. لماذا؟ لأنه لا يعلم العواقب، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله. وهكذا أيها الأحبة، فإن الإنسان إذا استقر ذلك في قلبه وصار متيقنا في نفسه فإنه لا يتمنى غير ما اختاره الله عز وجل له. لقد سمعتم وسمعت ورأيتم وشاهدتم، وهكذا أيضا فإن محدثكم شاهد بعض ما تشاهدون من أمور تنزل ببعض الناس، ثم بعد ذلك يولول ويجزع ويتعاظم ذلك في نفسه. وكنت أوجه لهؤلاء سؤالا أترك جوابه لهم، أقول: هذا تقدير الله وتدبيره لك، هل تعتقد أن تدبير الله خير من تدبيرك لنفسك؟ من الكل سيقول إن تدبير الله خير لي. أكنت أسألهم سؤالا آخر: لو كان الأمر إليك فما الذي تختاره؟ أن يتولى التدبير من يعلم السر وأخفى وهو أرحم بك من أمك وأبيك وهو أكرم الأكرمين، أو أن يكون التدبير بيدك أنت؟ الكل يجيب بجواب واحد، هو أن تدبير الله هو الذي لا يقدم عليه غيره. إذن لماذا الجزع حينما يدبر الله عز وجل لك ويقدر أمرا قد تكرهه؟ لماذا تجزع ولماذا يتعاظم ذلك في نفسك؟ فإن هذا يدل على ضعف في اليقين ولا بد. ثم انظر من رحمته تبارك وتعالى في هذا السياق في هذه الآية، يسلي عباده ويخفف عليهم حينما شرع لهم ما يثقل على نفوسهم، وهذا من لطفه. وانظروا إلى آية الصيام مثلا، التكاليف الشاقة فيها من وجوه التيسير الشيء الكثير مما لا يمكن الإشارة إليه في مثل هذا المجلس لأن الوقت لا يتسع لذلك، لكن تأملوها وجوه التيسير في آية الصيام والعبارات الدالة على لطف الله عز وجل بعباده. فقد يسلي الله عز وجل عباده لطفا ورحمة بهم، ثم إن قوله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، يدل على ضعف الإنسان، فهو لا يعلم حقيقة ما ينفعه أو ما يضره إلا بلطف الله عز وجل به وهدايته، ولو ترك لنفسه لعاد عليها بالعطب والهلاك. فهذه الآية أيها الأحبة عامة مطردة في أفعال الخير التي تكرهها النفوس لما فيها من المشقة، فهي خير بلا شك. جميع التشريعات التي قد تثقل على المكلف الرجل أو المرأة هي بلا شك خير، وكذلك الشرور وإن أحبتها النفوس فهي شر بلا شك. تبقى الأمور العادية، الأمور الدنيوية، فيما يعافس الإنسان. الغالب أن الإنسان إذا أحب أمرا من الأمور فقيض الله له ما يحول بينه وبين نيله وتحقيقه وصرفه عنه، فالأوفق له في هذه الحال أن يشكر الله عز وجل وأن يحمده لأنه يعلم أن الله أرحم به، وأن الله تبارك وتعالى أعلم بمصلحته، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، كما يقول الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. والمقصود أيها الأحبة أن الله مع غناه عن عباده وعن التلطف بهم، فهو يبين لهم الأحكام ثم يذكر لهم ما يخفف عنهم تلطفا، يعللها لهم بمثل هذه التعليلات من أجل أن ينهضوا بالتكاليف الشرعية فيتلقون شرعه بنفوس مطمئنة واثقة من غير تكره ولا تردد ولا ارتياب، لأن الله تبارك وتعالى حينما يشرع فإن ذلك لا يعني أن يكون المصلحة في هذا التشريع ملائمة لهوى النفس، إذ إن الحب والبغض والكراهية ليس بمعيار للخير والشر أبدا. لا تزن الأمور بميزان الميل النفسي، فإن النفس قد تهوى ما يضرها وقد تنفر مما ينفعها، وقد يكون الشيء مستلذا ولكنه مهلك مرض، وذلك لغفلة الإنسان عن العاقبة أو لجهله لها. وقد يقول قائل: لماذا كانت الكثير من الأمور النافعة مكروهة للنفوس وأشياء أخرى ضارة محبوبة، فلماذا لم يكن النافع محبوبا والضار مكروها؟ الجواب عن ذلك كما ذكر الطاهر ابن عاشور رحمه الله، بأن ذلك مقتضى حكمة الله عز وجل ولا معارضة لقدره واختياره. ثم إن هذه دار ابتلاء، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فتهوى نفسه الشيء الذي حرمه الله عز وجل وقد تنفر من بعض ما أمره به. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمدار النجاة أيها الأحبة كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله على الإيثار، أن يؤثر ما عند الله تبارك وتعالى ولو كانت نفسه تنفر منه، ولو كان لا يلائم طبيعته أو يتمشى مع هوى نفسه. ثم إنه كما قال الشاطبي رحمه الله: فإن هذه الشريعة قد ركبت تركيبا خاصا لانتزاع وانتشال المكلف من داعية الهوى ليكون عبدا لله، يعني لا يكون عبدا لهواه، فلو ترك مع دواعي النفس وميلها المجرد لصار عبدا لهواه. فهذا من حكمته تبارك وتعالى في هذا الخلق. فالأمور كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أربعة: مكروه يوصل إلى مكروه، ومكروه يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى محبوب، ومحبوب يوصل إلى مكروه، لا خامس لها. فالمحبوب الذي يوصل إلى المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل، ما يبعث على الفعل من الجهتين، هو محبوب ويوصل إلى محبوب، فتنجذب إليه النفس لأنه محبوب، ثم تنجذب إليه أيضا لأن عاقبته محبوبة، فهذا لا إشكال فيه. وكذلك المكروه الذي يوصل إلى المكروه تنفر النفس منه من الجهتين، لنفرتها من المكروه نفسه ومن عاقبته المكروهة، وهذا لا إشكال فيه. يبقى النوعان الآخران ويتجذب ذلك الداعيان، وهما معترك الابتلاء والامتحان. فالنفس تؤثر القريب العاجل الموافق لها، والعقل والإيمان يؤثران الأنفع والأبقى، والقلب يبقى بين الداعيين، اليؤثر العاجل المستلذ ولو كان في عواقبه العطب، أو يؤثر المكروه الثقيل على النفوس وفي عواقبه الخير والنفع. فيبقى ذلك محل الابتلاء والامتحان والاختبار شرعا وقدرا. فهذا ينبغي أن يكون موضع تأمل أيها الأحبة ونظر، فالعاقل يسبر الأمور ولا ينظر بنظر ظاهر قريب فيغتر بظواهر قد تكون عاقبتها شر له. وقد ذكر في بعض كتبه عن الحافظ ابن القيم رحمه الله جملة من المعاني في هذه الآية وما تضمنته من الحكم والأسرار، وما يكون حال العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والمحبوب قد يأتي بالمكروه، فعندئذ كما سبق فإنه لا يأمن أن تقع له المضرة من جانبي ومن جهة محبوبه، والعكس كذلك. فإذا تقرر هذا في النفس فإن ذلك يدفعه إلى العلم بأنه لا أنفع له من امتثال أمر الله تبارك وتعالى ولو شق عليه، باعتبار أن عواقبه مسرات وخيرات ولذات وأفراح وإن ثقل على النفس، وأنه لا شيء ضر عليه من ارتكاب النهي والمخالفة والمعصية وإن تاقت إليها نفسه، لأن عواقبها آلام وعذاب في الدنيا وفي الآخرة، والعاقل هو الذي يتحمل الألم اليسير لما يعقبه من الخير الكثير ويجتنب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم الكبير. لكن الجاهل لا يجاوز نظره المبادئ، فهو لا ينظر إلى الغايات، أما الكيس الفطن فهو ينظر إلى ما وراء ستور المبادئ، فيرى ما وراء تلك الستور من الغايات المحمودة أو المذمومة، فالمناهي عنده كطعام مستلذ لكن قد خلط فيه السم الفتاك، فإذا دعته نفسه إلى تناوله نهاه عنه ما فيه من السم. وهكذا يرى الأوامر كالدواء المر إذا كانت تشق عليه وتثقل على نفسه، لكن هذا يفضي إلى الشفاء، فإذا نهته نفسه عن تعاطيه تذكر نفعه وعاقبته، وعندئذ يكون مقدما مقبلا على داعي الله تبارك وتعالى. والناس يتفاوتون في هذا النظر بحسب ما عندهم من العلم والإيمان واليقين والصبر، فمن قل علمه أو ضعف يقينه أو قل صبره فإنه يطيش بين هذه الدواعي والجواذب ونحو ذلك. ثم إن العبد إذا أيقن بذلك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فلا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأل ربه ما ليس له به علم، لأنه لا يدري، فقد تكون مضرته في ذلك. ولهذا كان بعض السلف ينأى بنفسه عن أن يكون له اختيار مع اختيار الله عز وجل، أن يكون له اقتراح. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تتقدم بحكم ولا برأي ولا بنظر بين يدي الله ورسوله، وإنما عليك أن تتلقى عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع التسليم والإذعان. وهذا إذا حصل وتحقق به العبد فإن الله يمد عبده بألطافه فيعان على هذه الأمور التي تكرهها نفسه وتشق على طبعه وتباين ميوله وهواه. وكذلك أيضا فإن هذا يريحه من تشتت الفكر والحيرة والاضطراب، فإن الكثيرين لربما إذا هم بأمر تمزقت نفسه كأنه لا يعرف الله ولا يثق بتدبيره. ولهذا شرع لنا دعاء الاستخارة وهو من أعظم النعم، ولكن الكثيرين لا يدرك مغازيه ومراميه فيستخير، فإذا وقع له غير المراد والمحبوب للنفس جزع وسخط وتذمر. لماذا؟ فإن هذا الذي وقع هو مقتضى الاستخارة. فكيف تفوض لله عز وجل وتقول أنت تعلم وأنا لا أعلم، وأنت تحسن التدبير وأنا لا أحسن التدبير، ثم بعد ذلك تعترض وتسخط ما قدره الله عز وجل واختاره لك؟ فهذا خلاف المقصود، وما قضاه الله عز وجل للعبد لابد أن يقع، لكنه إذا كان بتلك المثابة من الرضا والتسليم والانقياد جرى عليه قدر الله وهو راض فيكون مأجورا معانا، وإذا جرى عليه القدر وهو ساخط ضاع أجره وفات جزاؤه وكان له السخط. وهكذا أيضا أيها الأحبة، فإن هذه الأمور التي تقع للعبد أيضا ينبغي أن تكون سببا لطرحه بين يدي ربه تبارك وتعالى، وإقباله عليه وتضرعه وإخباته وتوبته، لأن ما يقع للإنسان من المصائب فهو بما كسبت يده كما أخبر الله تبارك وتعالى، فيحتاج إلى توبة ويحتاج إلى ضراعة وإلى انكسار بين يدي الله عز وجل، فيكون ذلك علامة على إرادة الخير به، وهو دليل على سعادته. والشدة كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بتراء لا تدوم، فتقلع حين تقلع، وقد عوض عنها أجل عوض وأفضل عوض برجوعه إلى ربه إن كان شاردا عنه، بإقباله عليه إن كان نائيا عنه، بانطراحه على بابه بعد أن كان معرضا، فتكون نعمة في حقه. وإن سأته وكره طبعه ونفرت منها نفسه، أما إن بقي شاردا وجرى عليه قدر الله عز وجل واستمر على شروده، ثم بعد ذلك انكشف ذلك وارتفع عنه، فزاده ذلك إمعانا في معصيته وبعده، فهذا دليل على شقاء العبد، والله المستعان. فهذه معان يشير إليها الحافظ ابن القيم رحمه الله في جملة من كتبه. فكم من بلاء جلب عافية، وكم من نقمة جلبت نعمة، وكم من كسر جلب جبرا. وإذا اعتبرت أكثر الخيرات والمسرات واللذات وجدتها مترتبة على الآلام والمشاق. وهكذا فإن هذا مشاهد في هذه الحياة، وسأذكر نماذج من ذلك تدل عليه وتؤكده في القديم والحديث. فلا يوصل أيها الأحبة إلى الراحة واللذة إلا على جسر التعب، فلا تبتئس، فربك أرحم بك. هذا في جملة أحكامه الشرعية والقدرية. وهكذا أيضا أيها الأحبة كما ذكرت فيما يتصل بالذوات، فلما أمر الله تبارك وتعالى بمعاشرة النساء بالمعروف مع الكراهية، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، بنفس التعبير عسى، التي هي من الله تبارك وتعالى واجبة، يعني متحققة الوقوع. فهذا في سياقه يتحدث عن الزوجات ويحث على إمساكهن مع كراهة النفس لهذه الزوجة، لأنها لا تلائمه لقلة جمالها أو لعدم توافق الأرواح أو لقلة ميل نفسه ومحبتها، لكن الله تبارك وتعالى يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا أشار بعض المفسرين كالقرطبي رحمه الله إلى أن كونه في سياق الأمر والحث على الصبر على الزوجات مع الكراهة بإمساكهن فهو عام في من يعاشره الإنسان ويحتف به، فتكون معاشرته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى والإحسان وحسن المعاملة، أولى الناس بذلك أقرب الناس إليه هذه الزوجة التي جاء السياق في تقرير هذا المعنى في حقها. ينضاف إلى ذلك القرابات، أقرب الناس إليه أولى الناس بإحسانه ولو كنت لا تحبه وإن كنت تكرهه فهذا كله يدعو إلى إعماق النظر والتأمل والتغلغل في عواقب الأشياء وعدم الاغترار بالبوارق الظاهرة، كما يقول الطاهر ابن عاشور: لا يغتر بالميل إلى ما يلائم هواه بمجرده، وإنما يصبر ذلك بالمسبار الصحيح، فيتحقق سلامة حسن الظاهر من سوء خفايا الباطن. فالنفس كما سبق قد تكره ما يحمد وقد تحب ما يذم، لكن ينبغي أن يكون المطمح هو الحقائق وليس المظاهر. ألاحظ العلة في هذه الآية: أقيمت مقام الجزاء لأنها تستلزمه، فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ألاحظ أنه صرح هنا بفعل الكراهية، فعسى أن تكرهوا، وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا، وكان يمكن الاستغناء عن التصريح بهذا الفعل في المرة الثانية، لكن ذلك والله تعالى أعلم يدل على تعميم المعنى: أن تكرهوا شيئا. هذه الكراهية لا تنحصر بجانب الصورة الظاهرة، مثلا القبح والدمامة، أو مثلا لعدم توافق الأرواح، أو استثقال الطبع، أو غير ذلك. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذا في الذوات. كثير من الأشياء التي قد يكرهها الإنسان قد لا تكون في حقيقتها مكروهة، لكن لقصور نظره وقع ذلك في نفسه وسبق إليها. فهذه معان دلت عليها الآية الأولى وتدل عليها هذه الآية الثانية. ولاحظ التفخيم في التنكير: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. ولم يكتفي بهذا، بل أضاف إليه وصفا يدل أيضا على الكثرة صراحة: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالتنكير هنا يدل على تفخيم والتعظيم، أنه خير عظيم. وقد قيل: خف المضار من خلال المسار، وارجو النفع من موضع المنع. هذا كلام الحكماء أيضا. وكما قيل: أعناق الأمور تتشابه، فرب محبوب في مكروه، ومكروه في محبوب، ومغبوط بنعمة هي داؤه، ومرحوم من داء فيه شفاؤه. وهكذا قالوا: رب سلامة تكون للتلف سببا، ومكروه يكون للنجاة مفتاحا. قد يأسف المرء من فوت ما لعل السلامة من فوته. وقالوا: لله مصالح في مكاره عباده. وقالوا: العاقل لا يجزع لأول نكبة ولا يفرح بأول نعمة، فربما أقلع المحبوب عما يضر، وأسفر المكروه عما يسر. كم مرة حفت بك المكاره، خار لك الله وأنت كاره. يعني اختار الله لك وأنت كاره. وكلامهم في ذلك كثير. وتأمل في قصة أم موسى عليه السلام، لما أوحى الله عز وجل إليها بأن تضعه في التابوت فتلقيه في اليم فسارت به الأمواج تتقاذفه، حتى أفضت به إلى فرعون. فهذا أمر بالنسبة إلى أمه لا شك أنه ثقيل ومكروه، لكن أفضى إلى أفضل العواقب وأطيبها. وهكذا أيضا إذا تأملت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، ألقي في الجب وصار إلى الرق، وكان ذلك هو الطريق إلى أحسن العواقب. الغلام الذي قتله الخضر، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لا شك أن هذا شق على أبويه، ولكنه كان خيرا لهما. وهكذا تجد في السنة نماذج من هذا كثير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بدر خرجوا وهم كارهين للقتال، ولكن الله عز وجل أراده فكان ذلك العز الذي خلده التاريخ. أم سلمة رضي الله تعالى عنها لما مات زوجها أبو سلمة رضي الله عنه، وسمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. فكانت تقول في نفسها: من مثل أبي سلمة؟ فأخلف الله لها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة، فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها وخطبها أبو جهم ومعاوية وأخبرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأشار إليها بأن تنكح أسامة، قال: انكحي أسامة. تقول: فكرهته، فقال: انكحي أسامة، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. وهذا رجل من بني سعد كان من قواد عبيد الله بن زياد، فسقط من السطح فانكسرت رجلاه، فجاءه أبو قلابة من أئمة التابعين يعوده، فقال له: أرجو أن يكون لك خيرة. فقال: يا أبا قلابة، وأي خيرة في كسر رجلي جميعا؟ فقال: ما ستر الله عليك أكثر. بعد 3 أيام جاء خطاب من ابن زياد يأمره أن يخرج لقتال الحسين بن علي رضي الله عنه، فقال للرسول: أصابني ما ترى، فاختير آخر. فبعد 7 أيام جاء الخبر بمقتل الحسين رضي الله عنه، فقال الرجل: رحم الله أبا قلابة، لقد صدق، إنه كان خيرة لي. وذكر ابن الأثير رحمه الله في كتابه الكامل في حوادث سنة 84 و500 في واقعة شاهدها بنفسه في حصار لأحد الحصون والقلاع على جبل، يقول: فجاء رجل من المسلمين من الجند يشتد من ناحية إلى أخرى، يعني يجري بسرعة، والعدو يلقي الحجارة الكبار على المسلمين، فألقى حجرا فتدهدها الحجر والرجل يقطع الجبل عرضا، فصار المسلمون يصيحون به، فالتفت إليهم ليستطلع ما الخبر، فعثر فسقط وقع على وجهه، فجاء الحجر وتدهدها نحوه، ثم ارتطم بحجر عالق في الجبل فارتفع فوقه، والرجل ممدد على الأرض في عثرته، فنجا وسلم بسبب تلك العثرة، فربما عثرة كانت سببا لنجاة الإنسان. وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في حوادث سنة 51 و600 في كتابه في التاريخ البداية والنهاية أن رجلا ببغداد كان يحمل على رأسه زبادي قاشاني، يعني خزف صيني ملون، يبيع الخزف الصيني يحمل على رأسه، فزلق فتكسرت فوقف يبكي، فتألم الناس له لفقره وحاجته وأنه لم يكن يملك غيرها، فأعطاه رجل من الحاضرين دينارا صدقة، فلما أخذه نظر فيه طويلا ثم قال: والله هذا الدينار أعرفه، وقد ذهب مني في جملة دنانير عام أول. فشتمه بعض الحاضرين، يعني الرجل يحسن إليك ثم تتهمه أنه قد أخذ مالك وأن هذه من دنانيرك. فقال له ذلك الرجل: ما علامة ما قلت؟ قال: زينة هذا كذا وكذا. وكان معه 23 دينارا مع الرجل، فوزنوها فوجدوه كما قال، فأخرج الرجل 23 دينارا كان قد وجدها كما قال الرجل الذي سقط، فقدها ذلك الرجل، فكان هذا السقوط وهذا الانكسار لهذه الأواني التي قد لا تساوي دينارا سببا لاسترجاع ماله الذي فقده، وصار فقيرا بسبب ذلك، فكانت هذه السقطة سببا لرجوع ما فقد. وذكر أيضا واقعة مشابهة لذلك في نفس الموضع، أن رجلا بمكة نزع ثيابه ليغتسل من ماء زمزم، وأخرج من عضده دملجا، الدملج يوضع في العضد مثل السوار لكنه ثمين، كانت زينته 50 مثقالا، فوضعه مع ثيابه، فلما فرغ من الاغتسال لبس الثياب ونسي الدملج ومضى وسار إلى بغداد، تذكره بعد ذلك وأيس منه، وبقي مدة سنتين لم يبق معه من المال إلا الشيء اليسير، فاشترى به زجاجا قوارير ليبيعها ويتكسب بها. فبينما هو يطوف بها إذ تعس، يعني انكب على وجهه، تعثر وانكب على وجهه، فسقطت القوارير فتكسرت، فوقف يبكي، هذا آخر ما يملك. فاجتمع الناس عليه يتألمون له، فقال في جملة كلامه: والله يا جماعة لقد ذهب مني من مدة سنتين دملج من ذهب عند بئر زمزم زينته 50 مثقالا، ما تألمت لفقده ما تألمت لتكسير هذه القوارير، وما ذاك إلا لأن هذه كانت جميع ما أملك. فقال له رجل من الحضور: فأنا والله لقيت ذلك الدملج، وأخرجه من عضده فدفعه إليه، فتعجب الناس والحاضرون. كانت هذه العثرة سببا لرجوع ما فقد، لا تدري، فالذي تكره قد يكون سببا لمسار عظيمة لم تحسب حسابها. وهكذا في العصر الحديث ذكر الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله عن صاحب له أن رجلا قدم إلى المطار وكان حريصا على الرحلة وكان مجهدا، فأخذته نومة ففاتته الرحلة، فتألم لذلك وضاقت نفسه وندم ندما شديدا. بعد مدة ليست بالطويلة وإذا بالإعلان عن سقوط الطائرة واحتراق جميع من فيها، أكثر من 300 راكب. فكانت هذه النومة أو فوت الرحلة سببا لي، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وهذا طالب أيضا ذهب للدراسة في بلد آخر، في أيام الاختبارات ذهب للمذاكرة إلى جزيرة أخرى، وهو يسير في هذه الجزيرة قطف بعض الورود، وكان هذا مخالفة لا يعلم أنها كذلك، فأخذ الرجل وحجز ليوم وليلة عقوبة له على قطف هذه الزهور. فكان يتوسل ويلح ويقول ستفوته السفينة وعنده اختبار، ولكن من غير جدوى لم يسمع لكلامه وشكواه، سارت السفينة وبقي في مكانه. ثم بعد ذلك جاء الخبر بغرق جميع الركاب إلا واحد قد تخلف عن الرحلة، فكان سبب ذلك هو هذا الأمر الذي كرهه. ولذلك فالآية الثالثة أيها الأحبة التي تتعلق بالوقائع هي ما ذكره الله عز وجل في سورة النور في الإفك: قذف عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعرض أحب زوجاته إليه عائشة، وأبوها أحب الرجال إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بقي هؤلاء والمسلمون في كرب. ثم نزلت الآيات وفيها: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وانظروا ما قاله المفسرون في وجوه الخيرية في حدث كهذا، قذف عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكن واثقا بالله جل جلاله، مؤمنا به، متوكلا عليه، متصلا به، ذاكرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين والرضا والإيمان وحسن العاقبة في الدنيا والآخرة، وأن يحرم هذه الوجوه على النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.